بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، باب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وعلى هذا فليس الإحرام هو التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام أو نية إرادة الحج والعمرة. فبعض الناس يظن أنه إذا لبس لباس الإحرام أنه قد دخل في النسك، وهذا ليس بصحيح. فإن الإنسان يتوضأ ويجلس في الصف ولم يدخل في الصف، ومتى؟ إذا قال الله أكبر، فهذا نية الدخول في الصلاة. فكذلك الإحرام، فليس التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام دليل على نية الدخول في النسك، ولا أنه يريد الحج والعمرة، لأنه من حين خروجه من منزله وهو ناوي للحج والعمرة. إذن نية الدخول في النسك أمر زائد على ذلك. واضح الآن؟ طيب، من أراد الإحرام، من أراد الدخول في النسك حجا كان أو عمرة، فإن العلماء قالوا يستحب له أمور. أولا أن يغتسل، يستحب للإنسان أن يغتسل. هذا الاغتسال ليس لرفع حدث أكبر ولا لحدث أصغر، لأن رفع الحدث الأصغر لا يرتفع بالاغتسال، ويجهل كثير من المسلمين حينما يدخلون الحمام فيغتسلون وليس عليهم حدث أكبر، ثم يخرجون ويقول أنا نويت الوضوء. نقول لا يكفي، لابد أن تتوضأ، لأن من شروط الوضوء إيش؟ الترتيب. أما لو كان عندك عليك حدث أكبر، فلو عممت سائر بدنك مع المضمض والاستنشاق رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدث الأصغر. أما إذا لم يكن عندك حدث أكبر فلا بد مع الاغتسال من الوضوء، لأنه من شروط الوضوء الترتيب والموالاة. ودليل الاغتسال ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي بعدما أهلت بعمرة، قال ما شأنك؟ قالت يا رسول الله، شأني أني قد حضت وقد حل الناس والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج. فأمرها بالاغتسال. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أمر عائشة أن تغتسل لإهلالها، مع أن اغتسالها لا ينفعها برفع الحدث، دل على أن الاغتسال للإهلال إيش؟ مستحب، أليس كذلك؟ وقد أمر النبي أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أن تستذفر وأن تهل بالحج. وقد جاء في الحديث الذي في سنده بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث في سنده رجل يقال له عبد الله بن يعقوب المدني وهو مجهول، والله أعلم. طيب، أن يغتسل وأن يتنظف ويقطع ما به من رائحة إن احتاج إليها، يعني إحنا احتاج إلى إزالة الرائحة. وهل يستحب له أن يقص شاربه أو أن يزيل شعر إبطيه ونحوه؟ نقول هذا يستحب له ألا يطيل وأن يحلق كل أسبوع، أما أن يكون لأجل الإحرام فهذا ليس للإحرام سنة تخصه، وإن كان الأفضل لا على سبيل الاستحباب أن يفعل الإنسان ذلك. انظر يا أخوان العلماء ماذا قالوا، قالوا الأفضل، لكن لأجر الله أعلم، لأن ما نستطيع نثبت حكم سنة إلا لأن النبي فعلها وقالها. أما أن نجعل بعقولنا نحكم يقول لا، العقل يستقبح ويستحسن ما يستحسنه العقل، أما أن يشرع العقل ويأمر العبد ويثيب فلا. فالعقل يعلم أن هذا نافع وأن هذا ضار، أليس كذلك؟ وأن هذا مصلحة وأن هذه مفسدة، لكنه أن يشرع ويعاقب العبد ويؤثمه بعقله، نقول هذا مذهب أهل الاعتزال. أما مذهب أهل السنة والجماعة أن العقل يمكن أن يدرك الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة، لكنه أن يثبت ذلك بأن يعاقب العبد وأن يؤثمه فهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. ويستحب له أن يتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد يوم العيد. وقد قالت: كنت أنظر إلى مفرقي، وفي رواية مفارقي، رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإنسان أن يتطيب، يطيب بدنه، يطيب رأسه، يطيب إبطيه. أما أن يطيب ثياب الإحرام فهذا لا يصح. ويخطئ بعض الإخوة الذين يتزوجون وتكون المرأة حديث عهد بعرس وتريد أن تدخل السرور على زوجها فتطيب ثياب الزوج مع ثياب الإحرام في شنطة، فإذا جاء إلى الميقات وجد ثياب الإحرام تفوح عبيراً وورداً ودهن عود وكمبودي، وهذا خطأ. فالواجب أن يزيل هذا، فلا يطيب ثياب الإحرام، لما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران، يعني وهو يريد أن يحرم، وقد لبس جبةً اللي احنا نسميها ايش؟ جبة، ما هي؟ لا، البشت يسمى مثل القباء او العباءة، الجبة مثل جاكيت، مثل جاكيت مثل استبس، لكنها صوف ونزعها يشق مثل الجاكيت الضيق. فقال: يا رسول الله، ها انا احرم هو عليه جبة وعليه أثر خلوق يعني طيب. قال: يا رسول الله، كيف تراني أصنع في عمرتي؟ الله أكبر، يعني هذه المسألة لو جتنا واحد من صغار الناس قال: أبد، ما عليك شيء، افعل كذا وافعل كذا وما جاك علي. والله يا أخوان هذا عجب. ولو يقول لواحد: يا أخي، الآن الصبة، هل تعرفون القاعدة، قاعدة البيوت، إني رشيته ولا أدري، وش رأيك؟ قال: والله يا أخي ما أدري، والله ما أدري، رح يسأل فلان مهندس. أما الدين على طول خذ وهات. أما محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاء هذا السائل قال: كيف تراني أصنع في عمرتي؟ قال: فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي بأبيه وأمي، جاءه الوحي. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يا إخوان كأنه على الرضف من شدة الحرارة، فيتعرق جبينه ويتعرق جسده، ويكون له من شدة وطأة القرآن والوحي يكون له صوت مثل صوت البكرة. تعرفون البكرة ولا لا؟ وش البكرة؟ لا لا لا، ما أريد البكرة، هذه مثل البكرة العنطنطة، البكرة الناقة الصغيرة اللي طويلة رقبتها، صح؟ لجت تحن، وش تقول؟ ها؟ تعرفون له صوت؟ بكرة الإبل. لجت تصوت، وش تقول؟ لها صوت يخرج من الحلق ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة وطأة القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر، الله أكبر يا أخوان. فيأتيها الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، فكان إذا جاءه الوحي يغطونه الصحابة. قال يعلى بن أمية: وكان حديث عهد بإسلام، فلما رأى حال محمد صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه وغطاه الصحابة، قال عمر ليعلى: أتريد أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي؟ قال: نعم. قال: فكشف عن وجهه وإذا هو لا يعلم أحد ولا يعرف أحدا، وله صوت مثل صوت البكرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ثم جاءه الوحي حتى سري عنه بأبيه وأمي. ثم قال: أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ انظر محبة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته إلى أصحابه. قال: ها أنا يا ذا يا رسول الله. قال: اخلع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. مسألة بسيطة، وبعض الناس يظن أن فتوى الحج إيش؟ افعل ولا حرج، كلش افعل ولا حرج، هذا خطأ. أما هذا الرجل فقد طيب ثياب الإحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلها. يقول المؤلف: ويتجرد من المخيط. جزاك الله خير. يتجرد إيش؟ من المخيط، يعني يخلع ثيابه، لأن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام. وما هو المخيط؟ ما هو المخيط؟ بعض الناس يظن المخيط هو ما كان فيه خيط، وهذا ليس مقصودا بإجماع العلماء. المخيط هو ما لبس على قدر العضو. إيش؟ هو كل ملبوس على قدر العضو. فالطاقية مخيط، والغترة مخيط، والفانيلة والقميص مخيط، والقفازين أو القفازان مخيط، والخفان مخيط، والجوارب مخيط، والربطة لتكون على الساعد مخيط، لأنها كلها مفصلة على قدر إيش؟ العضو. وليس المقصود بالمخيط هو وجود خيط، لأن إحرامك فيه خيط. إذا كان كذلك فإنه يتجرد من المخيط. طيب، أنتم تعلمون أن الإزار الآن في إزار مثل التنورة، تعرفون التنورة؟ يسمى هذا في لغة الفقهاء وفي لغة الصحابة في لغة نقبة. إيش؟ نقبة، نون مضمومة وقاف مسكنة وباء بعدها، نقبة. إذن الإزار شيء والنقبة شيء آخر. وعلى هذا فالذين يلبسون هذه الإزار هذا نقول خطأ، وهو ملبوس على قدر العضو، نقبة وليس حقبة. الحق غير النقبة، الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر، قال: فإن كان الثوب ضيقا فاجعله على حقوك. الحقو اللي هو الخصر اللي وسط. أما النقبة فهو مثل التنورة هذه، وهذا محظور من محظورات الإحرام لأنه ملبوس هذا على قدر العضو، ويستحب له أن يلبسه في إزار ورداء، إزار أسفل ورداء أعلى، سواء كان أبيضا أو أخضرا أو غير ذلك من الألوان، والأفضل أن يكون أبيضا، لما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا فالذين يلبسون الثوب الأبيض ويلبسون الغترة البيضاء هذا أفضل، لأنهم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يلبس ثوب أصفر أو غيره، لكن هذا أفضل. وكان شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله لا يغير لباسه غترة بيضاء وثوب أبيض في شتاء أو صيف، تطبيقا للسنة. وكان الشتاء بارد، فكان يلبس البجامة هذه الداخلية ويلبس ثوب صوف أبيض لتطبيق السنة رحمه الله تعالى. وكان لا يألو إذا علم أن ثمة سنة إلا يطبقها. وكان بيته بعيد عن المسجد بعدما بنى منزلا في مدينة عنيزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود ينتعل أحيانا وإيش؟ ويمشي أحيانا حافيا، ينتعل يعني يلبس ويحتفي أحيانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكثير من الإرفاه، يعني التميع. فكان الشيخ محمد يحب أن يطبق هذه السنة ويخشى ألا تتحملها قلوب الناس. يعني يقول شو أنتم، وين إحنا الآن وصلوا القمر وأنتم إلى الآن تمشون حافين. فكان الشيخ لا يمشي إلا في صلاة الفجر، يريد أن يطبق هذه السنة. وهذا يؤجر عليه المرء إذا كان يتتوق نفسه إلى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. ثم إن توضأ وصلى ركعتين فحسن، وإن كان قد أدرك صلاة فريضة فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفريضة ثم ركب ناقته وأهل بالحج والعمرة جميعا. وعلى هذا فالأفضل للمسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة لا يحرم من المسجد، مسجد الميقات. الأفضل إذا ركب الباص أو ركب السيارة، إذا كان وصل الميقات، إذا ركب واتجهت إلى مكة قبل أن يتحرك، فيقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن كان مفردا قال لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإن كان يخاف المرض أو كان به وجع أو امرأة تخاف وجود العادة في حقها، فإنها تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن للمسلم على ربه ما استثنى، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ويقول ابن عمر كما في الصحيحين بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد حينما إيش؟ إيش؟ لا، حينما استوت به ناقته من عند المسجد. شو معنى استوت؟ يعني قامت واتجهت. فهذا هو الأصل، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب بس خل ننتهي منها، أبشر بس خل ننتهي ونعيد من كل اللي تريدون. طيب إذا ثبت هذا فإن الحاج يشرع له ثلاثة أنساك، إما تمتع وإما إفراد وإما قران، وهذا بإجماع أهل العلم خلافاً لابن القيم رحمه الله وابن حزم الذين أوجبوا التمتع. ودليل الجواز ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. ما هو فج الروحاء؟ اللي قلنا تبعد عن المدينة كم؟ 36 ميلا، يعني 50 كيلا. بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. إيش معنى يثنينهما؟ يقول لبيك حجا وعمرة. السؤال يا أخوان، ما وجه الدلالة هنا في جواز الأنساك الثلاثة؟ إيش تقول؟ أحسنت وبارك الله فيك. أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن سنة النبي لم تنسخ الأنساك الثلاثة. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن لعيسى الخيار بين هذه الأشياء دل على أنه يشرع للمسلم أن يفعل هذه الأشياء. والأفضل، والأفضل ما كان، أفضل أنساك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه النبي؟ أيما أفضل؟ أيما أفضل؟ ما كان عليه النبي ولا لا؟ لأن الله لم يكن ليختار لنبيه وحبيبه وخليله ما هو أقل ولا لا؟ طيب ما هو الذي كان النبي عليه؟ كان قارنا ووصى أصحابه بالتمتع وأمرهم بالتمتع. والرسول أين ماذا كان؟ كان قارنا. أيوة شيء إيش بعده؟ أي لا، إذن غير، كان قارنا مع سوق الهدي. أما لو قلت كان قارنا فيمكن ألا يسوق الهدي ويكون قارنا، صح؟ لكن أفضل الأنساك أن يسوق معها الهدي ويكون قارنا، لأن فيه كلفة ومشقة. اليوم يصعب علينا أن نسوق الهدي، صح؟ تقدر تركب الطيارة هديك؟ يصعب. لكن الذين في مكة قريبين أو حوالي مكة يسهل عليهم ذلك، أما عامة المسلمين فيصعب عليهم. فأفضل الأنساك ما كان على النبي، وهو القران مع سوق الهدي، والآن يصعب إلا لبعض الناس. ثم ماذا؟ ثم التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت الذي فعلته، لفعلت مثل ما فعلتم. طيب الرسول عندما قال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما فعلتم، بعض العلماء يقولون إن هذا دليل على التمتع أفضل من القران، وهذا ليس صحيح. الصحابة أشكل عليهم أن يعتمروا في أشهر الحج، لأن قريش كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ايش معنى هذا؟ هذا قلين زي إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا برأ الدبر، الآن الإبل المحملة للحج، السرج هذا والهودج، إذا حملت الإبل مع ذهاب الهودج يمينا ويسارا ماذا يصير على بطون الإبل؟ جروح. فيقولون هم إن الجرح يشفى بعد شهر ونصف شهرين، فيقول إذا برأ الدبر، الدبر الجرح، ولا يكفي في برئه وعفى الأثر، الحين عندك جرح شفي لكن في أثره أليس كذلك؟ وبرأ الدبر وعفى الأثر وليس كذلك، وانسلخ صفر، شهر صفر، ولم قالوا، لم يقل محرم، لأجل أن يبتعدوا عن العمرة في أشهر الحج، أبعدون عن أشهر الحج. حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل دينه متميزا، تميز مبادئ وتميز منهج وتميز اعتقاد وتميز فعل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يعتمروا من في أشهر الحج، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ نظر يا أخوانا الذي أنشأ على شيء يصعب عليه أن يتركه ولو كان محمد يقول له افعل هذا، الله أكبر. إذن لا تظن أن خروج الإنسان مما ألفه ومن عاداته ولو كانت مخالفة الشرع بالأمر السهل. إذن يجب علينا أن نرفق بالمسلمين اعتادوا على أمر مخالف للشرع، فيجب علينا أن نرفق بهم. ربك يسر لك موافقة السنة، إذن غيرك ربما يشق عليه ذلك، وجد آباءه، وجد أجداده، وجد أعمامه، وجد من حوله كلهم يصنعون هذا الأمر الذي اعتادوه. فلا تظن أن إزالة هذا الأمر من نفسه أو من البلد بالأمر السهل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلطف بالصحابة، قال افعلوا ما أمركم به، فإني والله لولا أني سقت الهدي لفعلت الذي فعلتم. يعني الصحابة ظنوا أن الرسول أمرهم يفعل وهو لم يفعل، لأنه أفعل أفضل. قال أنا لو لم أسق الهدي لفعلت المفضول لأبين لكم إيش جوازه. فهذا التمتع أفضل بعد القران لما سوق الهدي. ثم الإفراد، إذا الإفراد بأن يقول لبيك حجة أفضل منين؟ لا، أفضل منين؟ أعيد، قلنا القران مع سوق الهدي، ثم التمتع، ثم الإفراد. إذا التمتع أفضل منين؟ من الإفراد. والقران مع سوق الهدي أفضل منين؟ من التمتع. والإفراد أفضل منين؟ من القران من غير سوق هدي. وضح؟ إذن هي كم مراتب؟ 4. وبعض الناس يقول أنا دائما أحج متمتع، أريد أن أطبق السنة وأفعل الإفراد. نقول لا، الأفضل أن تكون متمتعا كل سنة، فإن أردت أن تفعل الإفراد فلا حرج عليك، لكن الأفضل هو التمتع. طيب كيف التمتع؟ التمتع أن تقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض الفقهاء يقول لبيك عمرة إيش؟ متمتعا بها إلى الحج، وهذا خطأ. لكن لو قال جائز، لكن السنة يقول لبيك عمرة فقط. والإفراد ما معناه؟ أن يقول لبيك حجا. والقران لبيك عمرة وحجا. فلو أهل بإفراد، اسمع، لو قال لبيك حجا، فهل يصح أن يفسخ الإفراد ويكون متمتعا؟ ها؟ يصح؟ لماذا؟ لأنه انتقل إلى الأفضل. وهل يصح لو قال لبيك عمرة وحجة أن يكون مفردا؟ ها؟ لم يسق الهدي، هل يصح؟ يصح؟ قال لبيك عمرة وحجة ولم يسق الهدي، هل يصح أن يكون مفردا؟ هل يصح أن ينتقل إلى الأدنى؟ لا، ما يصح. ما يقول لبيك عمرة وحجة وهو قارن ثم يقول مفردا، لأن الحج أكبر من الحج والعمرة. الحج والعمرة صغير، لأن حجه وعمرته طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته. قران مع سوق الهدي، ثم تمتع، ثم إفراد، ثم قران من غير سوق هدي. واضح؟ طيب الرسول حج الآن، الحين نحن نتحدث عن الرسول كيف حج، لكن الحين ما وصل مكة بالشرك، إلى الآن ما وصل مكة. الرسول الآن نحن نفعل الآن مثل فعل الرسول، جاء من ذو الحليفة فاغتسل وركب ناقته وقال لبيك عمرة وحجة وساق الهدي. الحين وصلنا احنا إلى هذا. ويستحب للإنسان إذا دخل في النسك أن يكثر من التلبية. يا إخوان ترى التلبية من أفضل القربات إلى الله للمفرد للمعتمر أو للحاج. بعض الناس يمسك القرآن ويقرأ بالطائرة أو يسولف ويتحدث. يا أخي وقت قصير، اكثر من قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والله يا إخوان لو عرفنا مدلول هذه التلبية وأيقنا فيها إيقانا تاما، والله لترجعن، والله لترجعن إلى بيتك وقد حطت جميع خطاياك ورجعتك يوم ولدتك أمك. اسمع إلى قول لبيك. كلمة لبى يعني أقام، فكأنك تقول حينما نادى ربك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فتقول أنا لبيك الله، أنا مقيم على طاعتك وعلى الانقياد لأمرك. بس لا، مرة بعد مرة لبيك الله، يعني إقامة بعد إقامة، مرة بعد مرة. الآن يا إخوان إذا قال الإنسان لصاحبه سم طال عمرك، اللي تامر عليه تم، وش معنى هذا عندنا ولا لا يا إخوان؟ إذا قلت له فلان أريدك تفعل كذا، قلت تامر أمر على ذا ولا لا؟ إيش معناه؟ يعني إن أمرك نافذ لا محالة. فكيف وأنت متذللا متجردا مخبتا لله سبحانه وتعالى؟ وأنت حينما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تقول أنا مقيم لك أنت يا رب، لا شريك، لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في حكمك، لا شريك لك في ما تملك، لا شريك لك في المخلوقات كلها، فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لو أراد الخلق أن يضروني بشيء لم يضروني إلا بشيء قد كتبته لي أنت يا ملك، ولو أراد الخلق أن ينفعوني بشيء لم ينفعوني إلا بشيء قد كتبته لي أنت يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب. وانظر إلى كلمة إن الحمد، إن الحمد لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قال العلماء إن الحمد، لم يقل أن الحمد ولا لا؟ قالوا لأنك إذا قلت أن الحمد يعني أنا ملبي لحمدك وإطعامك لي، أطعمتني من جوع فصارت أن، لكني أنا أقول إن. لماذا؟ لأنني حينما أقول إن الحمد والنعمة إذن أنا لبيت واستجبت لما تتصف به يا مولاي من صفات الإنعام وجلال الإعظام وكريم النوال والعطايا والإنعام. الله أكبر. أما المشركون الذين استهوتهم الشياطين فماذا يقولون؟ يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أعوذ بالله، هل يمكن أن يكون شريك لك تملكه ولا ما ملك؟ الله أكبر يا أخوان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعها، فلما لبى قال لهم عندما رأى الصحابة خفضت أصواتهم. أول عند المسجد قال لهم إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ارفعوا أصواتكم، ارفعوا أصواتكم. يا أخي لذا قلت لبيك اللهم لبيك، وش تستشعر؟ كأنك متذلل تطلب من ربك. كل هذا فيه نوع إشعار. الصحابة حينما خفضت أصواتهم، يقول ابن عباس مررنا بوادي الأزرق، فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو على ناقته له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ما معنى الجؤار؟ ها؟ الصوت العالي اللي يخرج من الحلق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيه نوع من العظمة، كأنك تنادي ربك بإلحاح، وتركت كل هؤلاء، كل هؤلاء الضعاف المخلوقين الذين بجانبك لا ينفعونك ولا يضرونك ولا ينفع ولا يعطونك ولا يطعمونك، إنما يطعمك الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فكأنك تناديه. واعلم أنه لا يشرع رفع الصوت بالدعاء، كما قال النبي اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لكن في هنا الشرع لك أن ترفع. لماذا؟ لأنك كأنك تريد أن تقول للمخلوقين أنكم ضعاف مهازيل، لا تملكون حولا ولا طولا، لا قدرة ولا فعلا، وأنكم مسلوبي الإرادة والفعل والقوة إلا بالقوة التي يمدكم ربنا بها، له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ثم يمشون فيأتون على وادي، قال أي واد هذا؟ قالوا وادي هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة، وعليه ناقة من صوف ليف، خطام ناقته من ليف، له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يعني أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم ويونس وموسى وإبراهيم ونوح، كلكم على خط ما كان عليه الأنبياء، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناد يقول إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فيستحب للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية، ويستحب أن يكثر منها، ولا يقطع التلبية حتى يمس الحجر. إيش؟ حتى يمس الحجر، لأن مس الحجر شروع بالتحلل، ولا يتأتى التحلل إلا عند الطواف بالبيت. وعلى هذا فيستحب للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية، ويشرع التلبية في أربع مواطن. أولا إذا على نشزة، يعني إذا على إيش؟ مرتفعا، أو هبط واديا، يعني وحنا ملبين ونزلنا بالطائرة ماذا نقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، نقول سبحان الله إذا لم نكن محرمين. أما إذا كنا محرمين نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ركبنا السيارة ارتفعنا، لبيك اللهم لبيك، ارتفعنا في هضبة في الطريق نلبي، ننزل نلبي إذا على نشزة، أو هبط واديا، أو التقت الرفاق. الله، وأنت معك بالباص وجاء باص ثاني، إذا قرب الباص تقول لبيك اللهم لبيك، لأجل أيش؟ أن يلبوا ويتذكر بعضهم بعضا. طيب وش الفائدة؟ اسمع الفائدة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي فإن ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. فأنت الآن إذا مررت على جماعة في الحرم وهم لا يلبون وأنت محرم وهم محرمون، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، السلام عليكم، لبيك اللهم لبيك، فينادي الله فيقول الله سوف أذكرك في ملأ عند الله سبحانه وتعالى خير من ملائك اللي أنت فيه. الله أكبر. ولهذا يوم عرفة يباهي الله بهم ملائكته. الأمر الرابع، إذا بعد أدبار الصلاة، يعني إذا سلمت من الصلاة الفريضة وأنت محرم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقولها ثلاثا أربعا خمسا، ثم تذكر الأدعية الواردة بعد أدبار الصلوات. وهنا نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، وإن شاء الله ننتهي من هذا الباب بإذن الله تعالى. سامنا بن أخرى أي هذا اللي أخواني يقولون بعد الظهر بعد العصر
الحضرين
لا يعني مش
طيب. أيها جزا الله الشيخ حافظ رحمه الله. الشيخ لديه مقترح وأتمنى أن نصوت عليه. يقول لا يمدينا بعد المغرب بعد العشاء أن نكمل كتاب الحج خلال الخميس والجمعة. فيقول ما رأيكم كل يوم بعد صلاة العصر؟ كنا نأخذ رأي الجمهور. إذا في ظهور سنواصل. ماذا؟ سيحاول الشيخ أن يختصرها بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. ما رأيكم بعد العصر؟ ستحضرون؟ طيب خلص إن شاء الله من غد بعد صلاة العصر إن شاء الله، وبعد المغرب وبعد العشاء، لأن الشيخ سيرحل يوم الجمعة.
متى سفرك شيخنا يوم الجمعة؟
الساعة 6:30.
الساعة 6:30 يوم الجمعة سيرحل الشيخ الساعة 6:30. طيب شيخ جاوب الأسئلة.
يلا
من
لديه خلنا نجاوب على الورقة الآن. يقول السائل هل يجوز للإنسان إذا كان ذاهبا للعمرة أن يعتمر عمرتين؟ نقول أما الموالاة بين العمرة حتى إذا انتهت هذه العمرة ذهبت إلى التنعيم أو إلى الحل فأخذت عمرة ثانية فهذا غير مشروع، وقد ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني وأبو العباس ابن تيمية، وقال إنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، وكل أمر فعل في عهد الصحابة فهو جائز، وما لم يفعل مع وجود المقتضي فدل على أنه غير مشروع، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى الجعرانة فأخذ عمره فقط. أما المسألة أما الحالة الثانية وهو أن يأخذ عمره ثم يجلس 10 أيام أو 6 أيام أو 3 أيام فلا حرج حينئذ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أخذت عمرة وهي متمتعة ثم صارت حاجة وبعد انتهاء الحج تذهب إلى التنعيم وتحرم، وهذا عادة عائشة كما روى ذلك غير واحد من أهل العلم كالبيهقي وابن ماجة وغيرهم، وهذا هو الراجح والله أعلم. يقول الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. قاعدة الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، هل هذه القاعدة مختلف فيها؟ نقول تصرف المسلم في ملك غيره لا يجوز، لكن هل ينفذ تصرفه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تصرف المرء فيما لا يملكه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبع ما لا تملك، وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، والقول الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد، قالوا إن تصرف المسلم بمال الغير إن كان يريد مصلحة صاحبه فهو موقوف. إيش؟ موقوف. إن رضي صاحبه تم العقد، وإلا فإن العقد باطل. مثاله: أنت تعلم أن صاحبك يريد بيع السيارة، سيارتك كراون فيكتوريا مثلا، أو إيش؟ جيب لكسس موديل 2008، وأنت تريد بيعه. جاء صاحبك جلس في مجلس، قال أحدهم: يا إخوان هل عندكم جيب 2008 لكسس؟ قال واحد: نعم. قال: كم موديل؟ قال: 2008. كم لون؟ وش لونه؟ لونه أبيض. كم تبيعه؟ بمئة دينار، بمئة ألف دينار مثلا، أو كم كثار ترى ما أعرف، حنا 20,000 يشتري 5 سيارات، كم؟ 20,000 دينار. قال: قد قبلت. قال: غدا أسلم لك السيارة. خرج من الاجتماع واتصل على زميله، قال: بعت لك السيارة بيعة طيبة ب20,000 دينار. قال: يا أخي أنا متوقع أن أبيع 18. قال: هذا جاك ربح. هل يصح؟ على مذهب الشافعي وأحمد لا يصح، لأنه باع ما لا يملك. وأما على مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد أنه يصح، لأنه أراد له خيرا ويكون موقوفا. فإن علم المشتري أن هذا لا يملك وقال: لم أقبل، نقول له حق الرجوع. وأما إذا لم يعلم حتى جاء هذا فإن العقد يكون تاما. استدل العلماء على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أعطى عروة ابن جعد البارقي دينارا ليشتري له أضحية، فذهب في السوق فاشترى بالدينار أضحيتين، فباع واحدة بدينار وأبقى الواحدة، فجاء إلى النبي بدينار وأضحية. أي والله بياع ذا. فلما جاء النبي ضحك النبي ودعا له بالبركة. إيش؟ ودعا له بالبركة. بعض الناس يظن أنه مثل هذول غش، لا، إذا ما تكلم بلسانه وغر الناس وإلا هذا بيع وشراء. فدعا له رسول الله بالبركة، فكان لو باع التراب لربح فيه. الله أكبر. الآن صار التراب غالي ولا لا؟ التراب الآن غالي. وعلى هذا فيدل ذلك على أنه لا بأس، والله أعلم. يقول: أين أجد فروع في كتب التراث؟ فقد بحثت كثيرا فلم أجدها إلا في الكتب المعاصرة، لم يذكر فيها خلافا إلا هذه ذكرها العلماء في باب شروط البيع، وذكروا منها أن يكون البائع أو المشتري جائز التصرف أو من يقوم مقامه، وذكروا تفريعات هذا في التصرف الفضولي، والله أعلم. وهل هناك بحوث معاصرة اعتنت بهذه القاعدة؟ نعم، قاعدة التصرف الفضولي، وهي فيها كتب كثيرة التصرف الفضولي، وتستطيع أن ترجع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية وتكتب تجد فضولي فيها بحوث كثيرة في هذا. هل يجوز أي نعم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج وعليه ديون مثل أقساط السيارات والبيت وهي أقساط شهرية؟ الجواب: أولا، من حج وعليه دين فإن حجه صحيح. وهل يأثم أو لا يأثم؟ نقول فيه تقسيم: إن كان الدين مقسطا مؤجلا وهو يسدده على فترات فيجوز له أن يحج ولا إثم عليه ولا يستأذن صاحبه، لأنه قادر على التسديد. القسم الثاني: أن يكون الدين حالا، فإن استأذن من صاحبه فالحمد لله، وإلا فإنه يجب عليه أن يسدد الدين الحال ثم يحج بعد، لأنه إن حج فقد قدم حق الله، وإن وأخر حق المخلوق. والقاعدة أنه إذا تشاح حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق في الحقوق المالية. والله أعلم. يقول: وهل يجوز للإنسان أن يحج عليه دين وهو كذلك يطلب ناس بحيث تكون الديون التي عليه أقل من الديون التي يطلبها الآخر؟ قلنا الأصل أنه يجوز للإنسان يحج، لكن إذا كان الدين مؤجلا فلا بأس، وإن كان الدين حالا فإن أذن صاحبه وإلا يجب عليه سدد الدين الحال، إلا إذا كان صاحبه كقريب ونحوه يقول أنا لا حرج ما أريدنا الآن بعدين، فحينئذ لا بأس أن يحج والله أعلم. يقول: هل من لبس النقبة التنورة يكون فيه تشبه بالنساء؟ لا، النقبة التنورة لبسه خاص والتنورة خاصة والرجال خاصة، لا يكون تشبها بها. يقول عمر بن الخطاب: فألبستنا أمنا نقبتها. يقول: هل للتلبية أكثر من صيغة مثل لبيك ذو المعارج؟ لبيك ذا المعارج، كان سعد بن أبي وقاص يقول لبيك ذا المعارج، عفوا كان ابن عمر يقول لبيك ذا المعارج، وكان سعد بن أبي وقاص يكره أن يقول المسلم لبيك ذا المعارج، ولكنه لو قال لبيك إله الحق، لبيك حقا وصدقا تعبدا ورقا كما روي عن أنس، فهذا جائز، ولكن الذي ثبت عن النبي أنه لزم تلبيته كما قال جابر رضي الله عنه: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته وأهل الناس بمثل الذي يهلون به. نسمع أسئلة. سم نعم نعم، هذا الآن نذكره. الآن عندنا مأمور ومحظور، قلنا أيهما يقدم؟ إذا كان في درجة واحدة أيهما يقدم؟ المأمور. طيب لو كان مأمور مستحب ومحظور محرم أيهما يقدم؟ المحظور، لأنهم ليس في درجة واحدة. طيب دخلت أعزكم الله دورة مياه وأريد أن أتوضأ، الذكر المشروع في الحمام مكروه ولا لا؟ مكروه. طيب قول بسم الله في الوضوء مستحب؟ مستحب. تعارض مستحب ومكروه، هل أقول إذا أردت أن أتوضأ وأنا في الحمام بسم الله؟ شفت أنه خليكم على القواعد، اتركوا عقولنا، صح؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن قول بسم الله مستحب، وقول وترك البسملة والذكر في الحمام مكروه، وإذا تعارض مأمور مستحب ومنهي مكروه يقدم ماذا؟ المستحب. لكن عندنا قاعدة ثانية تختلف، إذا تعارض مبيح وحاضر، إيش؟ مبيح وحاضر، فأيهما يقدم؟ الحاضر غير المأمور. مبيح يعني أنه مباح، ما في مأمر، مباح، وحاضر يعني أنه ممنوع، فيقدم إيش؟ الحاضر. ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العلماء هذه القاعدة بقول النبي كما في حديث أبي ثعلبة الخشيني أو الخشني، قال: إذا رميت بسهمك فوقع في الماء فوجدته غريقا فلا تأكل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون موته بسبب الغرق، ويمكن أن يكون موته بسبب إيش؟ الصيد، والصيد مبيح وموته بالغرق إيش؟ حاضر. وما أمرك الرسول ألا تأكل لأنه يمكن أن يكون بأجل هذا. أيضا إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري أكلبك الذي المعلم الذي صاد أم كلب غير معلم. وضح الآن؟ فالقاعدة مأمور ومحظور غير قاعدة مبيح وحاضر، والله أعلم. يقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لبس الإزار ليس فيه شيء، وهل المقصود بالإزار النقبة؟ شيخنا محمد بن عثيمين يرى أن لبس النقبة هذه لا بأس بها، ويقول: أنني بحثت أني لم أجد كلاما لعلماء اللغة يخالف ذلك، بل الجوهري أشار إلى هذا. هذا كلام شيخنا محمد. وعلماء اللغة كما ذكر ابن الأثير والفيروزابادي في القاموس المحيط أشاروا إلى أن النقبة ممنوعة، وذهب الأئمة الأربعة إلى منع ذلك. فإن أخذ المسلم تقليداً بقول شيخنا محمد فله ذلك، وإن أخذ بقول الأئمة الأربعة وهو الظاهر فلا يفعل، والله أعلم. يقول: نحن لا نريد تصرف الفضول، نريد حكم الأمر وليس التصرف. كيف الأمر بالتصرف؟ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. لا، الأمر بالتصرف يعني أنه يأمر أحداً يتصرف بملك الغير، هذا غصب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الأمر بالتصرف في ملك الغير يعني لو قلت للاسم، لو قلت لمحمد اذهب فخذ مال، لا أنا بغير اسم محمد، خذ مال أحمد وبعه، لا يجوز لي، لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، إلا في حالة واحدة. يقول العلماء: إذا كان في المصلحة العامة، مثل أن ولي أمر المسلمين كان هناك بيت في طريق فأرادوا توسعة هذا الطريق فيزيلوا هذه الأرض ويثمنون له، فيقول: انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة لا حرج في ذلك، والله أعلم. ناظر، مثل أن يأمر، هذا ما ناظر، قلت أنا مثال قبل أن أقرأ، مثل أن يأمر رجلا بأن يهدم بيت غيره فهدمه، فهل هذا الأمر باطل أم صحيح؟ وهذه القاعدة على ما بحثت فهل ليست مختلفة؟ لا، هذه مسألة أخرى. مثل ما ذكرت، الأمر بالتصرف في ملك الغير لا يجوز، لأنه غصب، إلا إذا كان من ولي أمر المسلمين، إلا إذا كان من السلطان، لأنه إذا لقاعدة أن التصرف بالرأي منوط بالمصلحة، فيجوز انتزاع الملكية الخاصة لمصلحة الملكية إيش؟ العامة، والله أعلم. في سؤال آخر؟ نعم. الراجح والله أعلم أن الصبي إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام نقول لوليه: يجب عليك أن تمنعه، إلا إذا كان ذلك مشقة، مثل أن يكون فيه في بطنه استطلاق، فنقول: لا بأس أن تضع فيه حفاظ ولا عليك شيء. أما إن فعل ذلك فلا فدية فيه، لأن الفدية مناطة بالمكلف وليس الصبي بالمكلف، ولكن وليه يأمره بذلك، والله أعلم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. الذي يظهر والله أعلم أن تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتساله لم يثبت، بسبب أن في سند عبد الله يرويه عبد الله ابن يعقوب المدني قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا الحديث في سند عبد الله بن يعقوب، ولم يثبت عن النبي أنه فعل ولكنه أمر. والقاعدة أن ثبوت السنة تثبت بأمره وبفعله، وأمره أقوى من فعله أم فعله أقوى؟ الأمر أقوى من الفعل، والله أعلم. استحباب، نعم، يلبس الثوب الأبيض والغترة البيضاء، وأما المشلح فيلبس البني. لا، أنا أقول الأبيض في الشتاء يلبس الثوب الأبيض والغترة البيضاء، ولم أقل المشلح الأبيض. غترة هي غترة بيضاء وثوب أبيض، وهل قلت مشلح؟ جزاك الله خير، الله يجزاك خير. والله سم سؤال سم. إذا كنت تتصرف بينهم بالسوية ولا تعطي بالتبرع جاز، لأنك تبقي الأرباح أو تبيع الأرباح، توزع الأرباح. أما أن تتصرف بالأرباح في الغير مثل اللي يسمونه هدر، لا بد فيه من إذن لكل مرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.